بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم أيها الأخوات المؤمنات جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الأمسية نحاول أن نتحدث عن الأمور التي تهم هذه الأيام، تهم الفتاة المؤمنة، والمفاسد أو المشاكل التي تواجه الأخت وطرق المواجهة بفضل الله عز وجل. بالنسبة إلى النقطة الأولى، أحاول أن أركز حديثي في نقاط نخرج إن شاء الله بفائدة متكاملة. لا شك أن المؤمنات في هذا العصر يعيشن حالة من حالات الغربة أسوة بالشباب المؤمن، التيار الغالب، الحركة الغالبة على الجو العام كما نعلم هو جو عدم الصلاح، ومنذ أن خلق الله آدم إلى يومنا هذا لم تمر فترة زمنية كان الغالب على الأمة في الواقع هو الصلاح، حتى أن آدم وحواء ولهم ولدان هابيل وقابيل، ومع ذلك نرى بأن ربع البشرية في الواقع انحرفت رغم أنه لم تكن أي موجب من موجبات الانحراف والتأثر بالباطل، وسفك الدم الحرام الأول على يد قابيل. نلاحظ بأنه الحركة الحضارية والإنسانية في طوال التاريخ هذه الحركة متأثرة دوما بعنصري الهوى والشيطان، بل العنصر الثالث أيضا النفوس الأمارة بالسوء المؤثرة على حركة المجتمع. ولهذا القرآن الكريم يعبر عن الأكثرية بأنها لا تعقل، بأنها غير شاكرة، لا يشكرون، لا يعقلون. ومن هنا لا ننتظر نحن أن يوجد ذلك الجو الذي يحتضننا، هذا الأمل ينبغي أن لا نعقد عليه الآمال كما يقولون، فإن الجو الغالب كما قلنا هو هذا إلى أن يظهر الله عز وجل حجته في أرضه ويشرفنا بطلعته الكريمة. إذن النقطة الأولى في حديثنا هذه الليلة أنه كيف نواجه هذه الحالة من الغربة، غربة في الشارع وغربة في الجامعة وغربة في المدرسة، حتى أن البعض من المؤمنات يعيشن الغربة في الأسرة. الجو الأسري قد يكون تماما في حركة مواجهة ومعاكسة لحركة هذه الفتاة المؤمنة. مع الأسف بعض المؤمنين وبعض المؤمنات لا يتعاملون مع هذه الحركة المعاكسة بلباقة وذكاء ومدارات، وكما هو مرسوم في الخط الإسلامي الطبع الأولي للإنسان المؤمن أن يتواجه وأن يتصادم وأن ينتقد بشدة، وأن في الأخير يعيش حالة التقوقع والعزلة، وقد يجر إلى بعض المحرمات كعقوق الوالدين والمصادمة الاجتماعية وما يتبع ذلك من السلبيات المعروفة في هذا المجال. النقطة الأولى أنه أن نحسن التعامل مع الجو المخالف. إذا وجدت فتاة في بيئة لا تنسجم معها، وخاصة نحن نعلم حتى الأبوان المؤمنان هذه الأيام إذا لم تكن لهما ثقافة تربوية ووعي في هذا المجال من الممكن أن لا ينسجما حتى مع البنت أو الشاب المؤمن. الخطوة الأولى في هذا المجال أن نقوم أولا بعملية فاعلة في تغيير هذا الوسط الضاغط. يعني مرة هنالك موجة، الإنسان أمام هذه الموجة، تارة يهرب منها فرارا لدينه، وتارة يقف أمام هذه الموجة كافرا لهذه الموجة. هنا تتجلى مهارة المؤمن في أن يكسر الموجة، في أن يمتص هذه الصدمة، وبدلا من أن يكون عنصرا منفعلا يكون عنصرا فاعلا. تأتينا رسائل وشكاوى من الزوجات، الزوجة المبتلاة بزوج غير صالح، بالبنت المبتلاة بوالدين على غير خط الهدى. أقول بأنه لا ينبغي اليأس في هذا المجال، بل لا بد من الحركة الدائبة والذكية من أجل تغيير هذا الوسط. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطي أسوأ العينات في تاريخ البشرية. راجعوا تاريخ الأمم السالفة والحضارات البائدة، بعض المفاسد الموجودة في عرب الجزيرة لا نجدها في أي أمة من الأمم، كوأد البنات، والقرآن الكريم يذكر هذه القضية. لولا تأييد القرآن لهذا الأمر لعله ما صدقنا أن في الجاهلية كان الأمر كذلك، وإذا بشر أحدهم بالأنثى. أقول بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بعث في أمة جامعة بين رذيلتين، رذيلة الجهل والأمية كما تعلمون في عرب الجاهلية، ورذيلة المفاسد الخلقية، الجمع بين شهوة بين فسادي سفك الدماء والإفساد في الأرض. الملائكة عندما توقعت في بني آدم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، سبحان الله، هذا الوصف انطبق على الجاهليين بشكل واضح. سفكهم للدماء معروف، الحروب الطوال 40-50 سنة على أمر تافه، وفسادهم ودوات الأعلام في مكة. العرب كانوا بشكل عام محافظين في طوال التاريخ، ولكن لا أدري ما الذي دهى هؤلاء بحيث أصبح الفجور مما لا يخشى فيه من غضب علية القوم. مثلا رسول الله حول هذه العينة في الواقع المتناهية في التسافل إلى مجتمع مدني كما نعلم، فيه كبار الصحابة والصحابيات الذين قالوا كنا نحن في يوم من الأيام رعاة الإبل، واليوم أصبحنا رعاة النجوم. إذن كما أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أثبت في مقام العمل، وكلنا يعلم بأن النبي ما استعمل الإعجاز في عالم الدعوة والتبليغ إلا نادرا، شق القمر وتسبيح الحصى، حركة الشجرة وما شابه ذلك. في الواقع يعني معجزات استخدمها النبي في برهة من حركته التبليغية، المعجزات قلت في المدينة. النبي لإثبات أصل النبوة وأنه مرتبط بالسماء قام بهذه الحركات الإعجازية، وإلا فإن النبي كان بناؤه على أن يستعمل الأساليب المتعارفة في الدعوة. لو أن النبي استعان بعالم الغيب كثيرا في الدعوة إلى الله عز وجل لقلنا نحن مأيوسون من أن ننجح في تغيير الأرضية الاجتماعية. فإذا إخواني أخواتي، المرأة المؤمنة تستعين بهذه التجربة النبوية ومعتمدة على أمرين. النبي في الواقع صحيح لم يستعمل الإعجاز في كل يوم شق القمر، لعله مرة واحدة مو أكثر من مرة، وباقي المعجزات. النبي اعتمد على أسلوبين، أسلوب الاستفادة من الفطرة والأرضية المودعة في قلوب العباد، كما نعلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه. النبي استغل هذه الأرضية المودعة في قلب كل بشر، عنصر الفطرة السليمة والميل الفطري إلى ما هو الحق، والعنصر الثاني المدد الإلهي الذي تجلى تارة من خلال التصرف في عالم الوجود كنصرة الملائكة في معركة بدر وإلقاء الرعب في القلوب وإلقاء المودة في القلوب. أنا أقول أخوات المؤمنات أن هذا العنصر، أن نعتقد بأن القلوب بيد الله عز وجل، قلب العبد بين إصبعين من أصابع الرحمن، والقرآن الكريم في إشارة سريعة يذكر إلى سر من أسرار هذا الوجود عندما يقول بأن الله عز وجل سيجعل ودا للمؤمن. هذا الود صحيح بين الله وبين عبده وبين أمته، ولكن أيضا يتجلى هذا الحب بينه وبين الناس. المؤمن شخصية محبوبة، في دعاء أمير المؤمنين في زيارة أمين الله ماذا نقول؟ واجعل نفسي محبوبة في أرضك وسمائك. المؤمن شخصية محبوبة، ومن هنا يستغل هذا المدد الإلهي في هذا المجال بالإضافة إلى أرضية الفطرة السليمة، وبذلك يمكن أن يفتح القلوب المنغلقة، فلا ينبغي اليأس في هذا المجال. فإذا هذه الغربة التي نعيشها هذه الأيام جميعا رجالا ونساء، طريق معالجة هذه الغربة التغلغل في النفوس، ومحاولة تبديل طريقة الأمر والنهي والتحكم وإصدار الأوامر والقرارات إلى طريقة النفوذ في لب العباد، وعندئذ نرى كيف أن جوارح الخلق تنساق إلينا بعد أن ملكنا جوانحها. هذه نقطة. طلب مني هذه الليلة أن أشير إلى بعض النقاط مورد الابتلاء كذلك، لأن موضوع الحديث في الواقع الفتاة القوية كيف تقوي الفتاة نفسها في خضم هذه الحركة الانحرافية. من مشاكل الأخوات في هذا الزمان أن المرأة كما نعلم، ولا نقول سرا نحن، أن كمال استقرارها واطمئنانها بالحياة الأسرية جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. نحن نعتقد أن المرأة لا يمكن أن تسكن إلا من خلال تشكيل الأسرة وما في هذا التشكيل من تبعات وانشغالات نفسية وبدنية، ولكن هنالك فترة من فترات العمر البنت لا يمكنها أن تعيش هذا السكن إلى ما حدود 20 و22، والبعض الذين لم يقدر الله عز وجل لهم تشكيل الأسرة، في الواقع هذه طبقة يعتد بها من بنات المجتمع هذه الأيام. ومن هنا المشكلة في تدبير المعيشة والحالة النفسية وهي في دائرة مغلقة. المرأة المتزوجة لها ولدها، أولادها، زوجها، تسوقها، وما يتعلق بشؤون المنزل، وقتها مستغرق في هذه الأمور. ولكن البنت الجامعية المتعلمة وهي كتلة من الطاقة، وقد تكون فيها حالة من حالات النبوغ والذكاء المتميز، ولكن هكذا شاء القضاء والقدر صح التعبير، أن تكون حبيسة في المنزل. ومن هنا تبدأ الانحرافات المختلفة، بدؤها من عالم التصورات والأوهام والخوف من المستقبل والقلق النفسي، والعيش في عالم خيالي وهمي. ومع الأسف عالم الوهم والخيال هو عالم وهمي، ولكن مع مرور الأيام هذا العالم يتحول إلى عالم حقيقي. تريد الشيطان يصور لها حالة معينة من الميل إلى الشهوات مثلا، هي في الواقع لا تجد لها سبيلا إلى الواقع العملي كما قلنا كالأسرة، ف قد تميل لا شعوريا إلى بعض الانحرافات المتاحة هذه الأيام. سابقا الفتاة إذا أرادت أن تتعرف على شاب تقريبا الأمر كان شبه المستحيل، يعني القضية تحتاج إلى مقدمات طويلة وإلى بيئة في الواقع لا توجد في بيئة المسلمين في البيئة الشرقية. ولكن هذه الأيام ومع وجود أدوات الاتصال الحديثة صار بإمكان الفرد أو البنت أن تتصل بمن تريد وبما تريد وكيفما تريد، ومن هنا نعرف المشاكل المترتبة المعروفة هذه الأيام على المحادثات والمصادقات، ومع الأسف طبيعة الفتاة هذه الأيام وفي كل عصر أنها طبيعة ميالة إلى الحديث العاطفي الحديث الناعم. وبعض الشباب هذه الأيام من واقع الخبرة والمهارة تفنن في اصطياد الفرائس بكلمة واحدة، ومن هنا نلاحظ بأنه هذه المشكلة هذه الأيام من المشاكل التي أوقعت الكثيرات في أزمة خانقة، ولطالما دمرت البيوت من هذه الزاوية الحرجة. فإذا الحل يأتي في هذا المجال في تقوية عنصر الإرادة. علينا أن نعلم خواتي المؤمنات بأن الشيطان متربص بكل من يريد أن يخرج من دائرة الهدى. الشيطان إذا رأى حركة هداية في فرد في إنسان في شاب أو شاب فإنه بما له من الخبرة العريقة في هذا المجال في إغواء بني آدم سيعمل عمله في اصطياد فرائسه، وخاصة المرأة العاملة المرأة المؤمنة المرأة التي تعمل في مجال الحوزة العلمية أو في مجال الجامعة نشرا للهدى. بمقدار ما تفتح القلوب المنغلقة على الهدى الإلهي بنفس النسبة الشيطان يستثمر طاقاته وجهوده في تحريف هذه المسيرة. كذلك من الأمور التي نحب في هذه العجالة أن نركز عليها الوسطية بين حالة الإفراط والتفريط في مسألة التعامل مع الجنس الآخر. لا شك أن الإسلام دين الدين الذي سياسته قائمة على عنصر الوقاية قبل العلاج. نلاحظ من خلال الأحكام الشرعية التي قد لا يستسيغها البعض، الإسلام لا يريد منك أن تقترب من دائرة الخطورة. حرم المصافحة مع المرأة، حرم الحديث الشهوي، حرم النظرة الشهوية التي فيها ريبة مثلا، حتى أن البعض يرى كراهة لعله هكذا كراهة الجلوس في موضع جلست فيه امرأة بحيث الإنسان يحس بحرارة بدنها. في الواقع كل هذه السياسات التي قد لا تنسجم مع مزاج الإنسان الذي يريد أن يكون متحررا، كل هذه السياسات من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يقع ذلك المحذور لمن في قلبه مرض. هذه الوقاية للجميع. أنت على أيتها الفتاة عليك أن تراعي هذه القواعد قواعد السلامة كما يقولون مع الجميع لئلا يطمع الذي في قلبه مرض. إذن بالنسبة إلى مراعاة الحدود الشرعية في هذا المجال من جهة ضبط الحجاب، من جهة عدم الخضوع في القول، مع الأسف هذه الأيام سمعنا بعض الدعاوى الغريبة تقول بأنه ما ورد من آيات الحجاب والعفة وما شابه ذلك هذه الأمور خاصة بنساء النبي، يا نساء النبي كذا كذا. من يقول القرآن الكريم عندما يذكر آية يوجه بها للنساء؟ كما نعلم خصوصية المورد لا يخصص الآية، الآية نزلت في هذا الشأن، لا أن موضوع الآية فقط المخاطب نساء النبي. إذا كان الخطاب نساء النبي الأمر لا يحتاج إلى وحي منزل مسجل في كتاب الله عز وجل، يكفي النبي الأكرم يبلغ نساءه هذا البيان من السماء. إذن في الواقع التوسط بين التحجر وبين الحداثة. البعض مع الأسف في هذا المجال قد يبالغ في مسألة إيجاد الحدود التي في الواقع لم يلزم بها الشرع. هنالك دائرة إلزام وهناك دائرة احتياط واستحباب. إذا ورد فتوى باحتياط وجوبي أو استحبابي وكان هنالك في الواقع مهرب من هذه الفتوى، فلا ينبغي أن نعامل الاستحباب أو الاحتياط معاملة الحرام وترك الواجب. مع الأسف البعض منا يخلط بين الأوراق المتشابهة. نحن لنا ومن الحسن أن نعود الناس على طريق السلامة والنجاة، ولكن لا على نحو الإلزام الشرعي الذي قد ينفر البعض في هذا المجال. إذن هذه نقطة أيضا من النقاط التي ينبغي أن نراعيها، وخاصة مع الأسف في مجال التعامل الإسلامي، العمل المشترك سواء كان مشتركا على الأرض أو من خلال المواقع والمنتديات وما شابه ذلك. البعض من المؤمنين والبعض من المؤمنات نظرا إلى أن الجو والحديث إسلامي وفي خدمة الدين ولحل مشاكل الأمة، قد يعتقد الشاب أو تعتقد الشاب بأن هنالك حصانة إلهية، مدام أنا أشارك في هذا المنتدى بدافع خدمة الدين معنى ذلك أنني في أمن من الزلل، والحال ليس كذلك. بعض الأوقات الأمر يبدأ باسم الدين، ولكن كما رأينا بعض الاعترافات ينتهي إلى ما لا يحمد عقباه. طبيعة إخواني وأخواتي، إذا يكفي أن نركز هذه الليلة على هذه المقولة فقط، المرأة والرجل في الواقع كقطبي المغناطيس المتخالفين. التجاذب قهري شئت أم أبيت، لا ينبغي أن في الواقع نكابر في هذا المجال. الشاب إذا أعجب بفتاة، الآن عامة الشباب يعجبون بظاهر الفتاة، والخواص من الشباب أي المؤمنين منهم يعجب بباطن الفتاة، بكلامها، بفكرها، بعطائها، بإلقائها للكلمة الطيبة، بكتابتها للكلمة الطيبة. طبيعي الشاب يعجب بهذه الفتاة إعجابا قهريا، وكذلك العكس في جانب المرأة. مرة الإنسان يعجب بجنسه، برجل مثله، الفتاة بفتاة مثلها، ليس هنالك مما يخاف منه في هذا المجال. ولكن مع وجود التجاذب الغريزي، التجاذب الغريزي أخوات المؤمنات بمثابة المواد المنفجرة، بمثابة اللغم، والإعجاب بمثابة الفتيل. في الواقع هنالك تجاذب غريزي يحتاج التفجير إلى صاعق كما يعبر عنه هذه الأيام. الصاعق عبارة عن حالة الإعجاب والارتياح النفسي، ومن هنا نرى بأن الأمر تبدأ بحركة هادفة، ثم إعجاب، ثم ارتياح، ثم تحرك الغرائز بشكل خفي. وأنتم تعرفون بأنه القضية الغريزية في الواقع قضية عصبية تلقائية. بعض الأوقات الأمر لا يتبع الإرادة، البعض يقول أنا أريد أن أقاوم، ولكن طبيعي لما تكون هنالك خلوة بين رجل وبين امرأة، السلسلة العصبية في كل منهما تعمل وبشكل تلقائي، فيحدث ما يحدث من أنواع التجاذب والتأثر، وتظهر الآثار على البدن كما هو معلوم. أقول بأنه الإنسان المؤمن عليه ألا يجعل العمل الاجتماعي والانشغال بخدمة الدين في الواقع ذريعة إلى هذا المجال. والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام كان يمشي في المدينة فتحدث مع امرأة في خلوة أو في بعد عن أصحابه، ثم رجع وقال لأصحابه، قال هذه عمتي، يعني أنتم لا تظنوا بأني قد عملت فعلا نشازا. معنى ذلك أن في عرف المسلمين الأوائل أن هذه الحركة مما يمكن أن يوضع في خانة معينة، ومن هنا النبي أوضح هذا اللبس. وقد ورد إياك ومواضع التهم، أي إياك وأن تدخل موضعا من الممكن أن يثير مثل هذا الفساد. وأما بالنسبة إلى موضوع النقطة الأخيرة في حديثنا هذه الليلة المباركة، في الواقع أنا أعتقد أنه يعني في قضية الواجبات الكفائية، كما تعلمون جميعا إذا ترك الواجب الكفائي ولم يعمل به، فإن الذين كان بإمكانهم التأثير ولم يقوموا بالعمل يحاسبون جميعا يوم القيامة. التفتوا أخواني أخواتي هذه النقطة المهمة، قد تكون هذه النقطة في الواقع تخلصنا جميعا من تبعات كبرى يوم القيامة. يوم القيامة من الممكن أن يؤتى بالعبد وله من الأعمال كجبال تهامة، ولكن يتفاجأ بملفات كثيرة من السيئات والآثام التي لم تخطر على باله. منها يقال أنت امرأة مؤمنة، كنت معروفة بوصفك الإيماني في الجامعة، في المنطقة، في المسجد، في الحي، في القرية، في المدينة، ووقع هذا الانحراف الأسري، أختا، عمة، خالة، بنتا، وأنت لم تساهم في إيقاف هذا المنكر. كان بإمكانك أن تكوني في الواقع داعية إلى الله عز وجل، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. لا يراد بالأمة هنا خصوص الرجال، ولا يراد بالأمة هنا خصوص العلماء من الرجال، الأمة من هذه الأمة. لكل إنسان حق تأثير اجتماعي، كلكم مسؤول عن رعيته. النبي أيضا لم يفرق بين ذكر وأنثى. فإذا نحن اتفاقا بطبيعتنا لوجود الفواصل بين المرأة والرجل لا نصل للجنس الآخر، لا نصل إلى مجالسهن، إلى كلياتهن، إلى اجتماعاتهن، ولكن المرأة المؤمنة لما لها من حرية الانطلاق في هذه البيئة في الواقع هي معنية بأداء هذا الواجب. ومن هنا أقول لابد من أن تكون كل واحدة منكن علما من أعلام الهداية، علما من أعلام الإرشاد. وليس عندما أقول علما من الأعلام بمعنى النتيجة، بل بمعنى السعي. نحن علينا أن نقوم ما علينا من السعي في هذا المجال، وأما النتيجة النتائج بيد رب العالمين. ولا شك أن المرأة أو الرجل، الشاب أو الشابة، إذا انطلق في سبيل خدمة الدين فإن الرب الذي كان مع الأنبياء ومع المرسلين كيف شد أزر موسى، شد عضده بأخيه، أعطاه من العصا من الآيات البينات وما شابه ذلك، هكذا دعم خط موسى عليه السلام في رسالته. وهو رب العالمين في كل عصر يعلم كيف يدعم الدعاة إلى طاعته، ولو إلقاء لحبه في قلوب الذين يعمل معهم سيجعل لهم الرحمن ودا. اللهم اجعل لنا هذا الود في قلوب المؤمنين. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان، الفاتحة مع الصلوات.